بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الأولاد الذين يأتون متأخرين ما يدرسون معنا، إنما يأتون في وقت الصلاة يزعجون في المؤخرة، بعضهم ربما ما يصلي إلى ركعة. هؤلاء لابد أن يتأدبوا. أي واحد يدخل هذا المسجد لابد أن يتأدب، وإلا يبحث له عن مسجد آخر سيضرب بالعصا. الأولاد الذين يأتون بس للفوضى يتضاربون، كبار بعضهم سنه 14، ويزعجون المصلين مضاربة في طول الصلاة. فهؤلاء إما أن يتأدبوا وإلا سيضربون. يصلون بأدب. المسجد ما هو ملعب، ودائما في كل صلاة يأتون متأخرين يلعبون في الشارع، فإذا بدأ الناس في الصلاة جاءوا يتضاربون. هؤلاء يتأدبون وإلا سنجعل من يضربهم. تفضل يا أبا زين. الفتحة للإمام.
المغتري أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه القراءة. الركوع، ويسأل الإمام أن يسكت سكتة خفيفة فقبل أن يرجع مثلا يتمكن الإمام أو المغتري من قراءة الفاتحة، ثم يرفع يديه على حسب الوجوه الأولى، ثم يركع وهو قائم. فإذا كبر التكبير واجب، وأما الركوع ركن من أركان الصلاة. ثم يقبض على ركبتيه حتى تستقر الركبة، ويعود كل عضو إلى موضعه.
أحسنت، بارك الله فيك. الذي ما قرأ بالأمس ولا قبل أمس، معاذ قم. قرأت بالأمس؟
Thank you.
دخل الجنة رجل على قوم لا يجوزه فخلوا سبيله لأحد شيئا رواه أحمد. عندك أحسنت. أولئك الذين يدعون
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك محذورا
كان محذورا
وقوله تعالى قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها شبة باقية في عهده لعلهم يرجعون وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم
أربابا
من دون الله والمسيح ابن مريم ما أمره إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو عما يشركون
سبحانه عما يشركون
من الناس من يتخذ من دون الله يزداد يحبهم وحب الله فالذين آمنوا أشد حبا لله وبالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر مما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى.
أحسنت. مروان. واصل الدعاء أحسنت بارك الله فيك. من أيضا الذين ما قروا أمس ولا قبل أمس؟ عندك يا أحمد. أنت اسمك أحمد صاحب الباب ولا لا؟ زكريا. عندك يا زكريا هات.
بسم على يوم السبت لو أن السماوات سبع وعملنا غيره هذا المسبت
وضعنا في كفة
في كفة ولا إله إلا الله كفة ما لا إله إلا الله وعنا نفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ابن آدم من أكرم أبي ثاني
بقراب الأرض
قراب الأرض خطايا ثم أبي ثاني لا تشرك به شيئا
بقرابها مغفرة. الدرس هنا يا ولد هنا الدرس كذا وجه هات أحسنت ماجد أحسنت ناصر قال أبو العباس ملك
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيشفي ربه ويحفظه واشفع تشفع. فيغفر لهم ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع أحسنت صالح. من تبرك يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم قلتم والذي نفسي بيده لتركبن سنن. رواه أحسنت. وهنا نعم حدثا عهد بكفر يعني أسلموا قريبا أسلموا في عام الفتح وبعد نحو شهر خرجوا معه إلى حنين. وهذا يقول يعني الذين يجيبون عند في الأسئلة بعد أن يقرأ في الكتاب هل هذا ممنوع؟ أنا أحب من إخواني أنهم يهتمون بالدروس ويراجع قبل الدرس. طالب العلم يراجع قبل الدرس. أما أن تبقى مهمل ما تفتح الكتاب ويضيع عليك الوقت فإذا سمعت السؤال فتحت الكتاب هذا ما يصلح. هذا ما هو بنافع لك سواء قلنا ممنوع أو ما هو ممنوع. هذا ما هو بنافع. الحسوك أسفل العقبة ما ينفع. طيب بارك الله فيكم. فالاهتمام أمر مطلوب. ساعدونا ونساعدكم. لكن إذا كان ما في اهتمام بالدروس وما في مراجعة نمشي على الحاصل. حتى أنا ما أهتم بالتحضير. إذا رأيت ما في نشاط ولا انتباه ولا مناقشة ولا كما يقال تركيز يعني تمشي على الحاصل ما تهتم. لكن إذا كان الطالب مهتم مركز إذا حصل خطأ ينبه عليه ويستفيد تجد المدرس يهتم أكثر ويعد الدرس أكثر ويستفيد ويفيد. ولهذا كان في دار الحديث بدماج ما يستطيع أحد أن يفتح درس إلا وعنده القدرة والأهلية وإلا يفضح لأنه يأتي عنده الطلاب فإذا رأوا ما عنده شيء فهربوا بغير وحده. لهذا ما يفتح درس إلا من عنده قدرة أنه يفيد. أما الذي ما عنده قدرة يتعب يفتح والناس يهربون. كلما فتح الناس يهربون. أي السبب؟ ما عنده قدرة أن يأتي بفائدة للطلاب أو يحسن التدريس لأنهم طلاب علم يقرأ الدرس ويراجع في الليل والنهار ما يأتي المدرس إلا وقد راجع الدرس. وهكذا ينبغي أن نكون حتى نتعاون على البر والتقوى ونستفيد جميعا
أما أنك تجاملني ترفع يدك وأن تنظر في الكتاب هذا ما ينفع، ما هو نافع لك، حتى لو أجبت وقلت لك أحسنت ما ينفع وأنت ما راجعت إنما نظرت في الكتاب هذا ما ينفع. فالمراجعة مهمة، والاهتمام، والكتب أيضا، والدفاتر، والكتب والدفاتر. طالب العلم ما يحتاج يقال له يا فلان ليش ما تأتي بدفتر، لأن اسمه طالب علم ما هو عامل. عامل يحتاج لك كريك مجرفة. أما طالب علم، إيش معنى طالب علم؟ يكون عنده دفاتر وأقلام وكتب، يكتب وينظر في الكتاب ويقرأ، هذا هو طالب العلم. طيب، وهذا يقول: إذا أجبرت على فعل المنكر هل علي شيء؟ إذا أجبر الإنسان على فعل المنكر ولا طاقة له ولا يتحمل في نفسه ولا في دينه، فإنه إن فعل ذلك لا إثم عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن المنكر فيه تفصيل، ليس كل منكر، فمن أكره على سب الدين هذا لا شيء عليه، ولم يتحمل لا شيء عليه. لكن من أكره على قتل نفس محرمة هذا لا يجوز له، لأنه سيعتدي على الآخرين. أو من أكره على أن يزني بامرأة هذا لا يجوز له أبدا ولو قتل، وهكذا. لكن أكره على أن يأكل من لحم الميتة، في هذه الحالة هو مكره. أما يكره ويعتدي على الآخرين بهذا الإكراه فلا يجوز له أبدا. طيب، ويسأل أيضا عن من قتل بعض أقربائه ولم يقتل القاتل، يأخذه إلى الدولة، يأخذ القاتل إلى الدولة ويلزم الدولة به وهي التي تقوم بالقصاص. أين وصلنا؟ في أي مكان وصلنا؟ في أي باب؟ عندك صفوات؟ نعم، الفرش هذه أتعبتنا، الظاهر أننا سندخلها المخزن ونستريح منها، لأن دائما شكاوى ما يرفع الفرش، ما ينظف الفرش، ما يعمل بالفرش، تعبتنا هذه الفرش، ربما ندخلها المخزن وخلاص، ينام على الفرش هذا وخلاص، ما يحتاج ترفيع ولا تنظيف، تيف المكنسة هكذا، والحمد لله رب العالمين. طيب، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فما حكم من استغاث بغير الله؟ عندك يا علي؟ طيب، إذا بقي، إذا إيش؟ ما يجوز، بس ما يجوز هكذا. قد يكون شرك، يعني ما هو شرك أكيد، شرك أكبر. نعم، هذا الذي نريده، أنه شرك أكبر إن كان يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. أحسنت. في قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يردك بخير فلا راد لفضله، لماذا قال في الضر إن يمسسك، وقال في الخير وإن يردك بخير؟ لماذا لم يقل وإن يمسسك بخير؟ لماذا قال الله عز وجل فرق بين الأمرين في الضر والخير؟ من يأتي بها؟ عندك يا نزار. الشر إيش؟ لا إيش؟ ارفع صوتك. لا ينسب، كيف لا ينسب لذات الله؟ أظن ما فهموا، وضح لهم أكثر، كيف لا ينسب لذات الله؟ عندك يا سعيد. من يزيد يوضح أكثر؟ محمد. ها؟ لم يرد الشر للعباد. طيب، وإذا لم يرد الشر، ما الفرق بين يمسسك ويردك؟ لماذا ما قال يمسسك؟ اجعل نفسك مدرس، وضح هذا العبارة للطلاب. ها، عند من؟ ها، من يقول الشر لا يضاف إلى إرادة الله، لا يضاف إلى إرادة الله عز وجل وأفعاله، وإنما يضاف إلى مفعولاته، فالله عز وجل ما أراد الخير ما أراد الشر لذاته، ما يقال ما يضاف إلى ذات الله، الله عز وجل ما أراد الشر لذاته، فالشر ما يريده الله عز وجل شرعا، وإنما خلقه وأراده كونا لمصلحة في وجوده، لمصلحة وحكمة اقتضت ذلك. أما الخير فالله عز وجل أراده لذاته ولما يحصل فيه من الحكم والمصالح الأخرى. طيب، نحن قرأنا الآية الأولى فقط صح؟ والآية الثانية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جاءوا جدد، من يسمع لهم؟ صاحب بشير. بشير كم تحفظ من القرآن يا بشير؟ بداية عليك. من يسمع لبشير؟ كم عندك يا رمزي؟ 6. كم عندك يا محمد؟ ما في أحد. من؟ 1. خلاص هذا بشير عندك. طيب يا بشير، يوميا تقرأ عنده، إذا ما يستطيع يقرأ تقريه قليل ويحفظ. وأنت اسمك؟ عبد الرحمن. كم تحفظ يا عبد الرحمن؟ ها؟ طيب سمع عند بلال. وين بلال؟ سمع عندك. تمام. طيب من بقي ما عنده مسمع؟ صلاح. طيب يا صلاح، أنت تسمع عند، وينهم أصحاب الضالع؟ من معنا؟ من يسمع له؟ من يسمع لصلاح؟ من بقي من الأخوة الذي ما عنده تفلتوا عليه طلابه؟ أنت يا وليد لا تلتزم، لا تكون موجود يوميا. خلاص سمع لصلاح صاحب العطور والبخور. طيب خلاص يسمع لك وليد، الأخ وليد ذاك الذي على الجدار يوميا، ما تيسر هو سينظر كيف حفظك، والذي ما تستطيع يقريك. طيب يسمع لك وليد. من بقي أيضا؟ وأنت يا رائد، من يسمع لك يا رائد؟ من يسمع لك أنت؟ مش ما تريد مسمع؟ ها؟ عند وليد. تتجابرون ولا يسمع لك؟ خلاص سمع لها يا وليد يوميا، وإذا ما سمع كلمني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نحن نتأخر في التسميع في بداية الدرس ويأخذ علينا ربما ثلث الوقت، لكن أنا أجعل هذا عمدا. بعضهم ربما قد يقول: وين الدرس؟ كمل الوقت. لا، هذا مهم، الحفظ مهم، وربما بعض الإخوة ما يستوعب الكلام والشرح، لكن فيه أنه يحفظ، يخرج وقد حفظ كتاب التوحيد. هذه نعمة، هذه نعمة أن تحفظ هذه الكتب الطيبة. فالتسميع مهم، ولو أخذ من الوقت 5 كل يوم، 5 يسمعون طيب. والذي عنده نشاط ما ينتظرني، يجلس يومين: أنت سمعت أمس؟ قال: لا. سمعت قبل أمس؟ قال: لا. خلاص ينتظر 3 أيام ومع باب ماسك للباب هذا، لا بعد 3 أيام. لا، إذا كنت تحفظ يوميا سمع عند أي واحد، حتى يأتي يوم التسميع سمع المكان الذي وصلت فيه، ما تبقى تنتظر وننتهي من كتاب التوحيد وأنت باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. طيب، فالذي عنده نشاط في الحفظ يمشي يسمع، يسمع حتى لو لم يسمع في الحلقة. طيب، هذه الآية فيها بيان من الله عز وجل أن دعاء غير الله عز وجل من الأصنام والأنداد والأوثان أنها لا تستجيب من دعاها، وأن من فعل ذلك وقع في الضلال المبين. بل في الآية أنه ليس هناك من هو أضل منه. وقد يقول قائل: كيف ومن أضل؟ وقد جاءت في مواطن أخرى هذا الوصف، جاء في أعمال أخرى. فيقال في هذا الباب، في باب دعاء غير الله، ليس هناك أضل ممن يدعو الأصنام، في باب الدعاء ليس هناك أضل ممن يدعو الأصنام والأشجار والأحجار، ليس هناك من هو أظلم منه وأضل منه. وهكذا ما جاء من هذا الباب من الأدلة: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهكذا في هذا الباب أدلة كثيرة، يكون كل شيء في بابه، ليس هناك أضل منه في هذا الباب وهكذا. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الذين يدعون من دون الله عز وجل موصوفون بأوصاف تجعلهم غير مؤهلين للعبادة وغير مؤهلين للدعاء وغير مؤهلين للاستغاثة. فالوصف الأول أنهم لا يستجيبون لمن يدعوهم إلى يوم القيامة، يدعو حتى يشبع ما يستجيبون ولا يردون شيئا. الأمر الثاني أنهم عن دعائهم غافلون، فهم أموات وجمادات لا إحساس لهم، أو أنهم أحياء لكن لا يملكون نفعا ولا يدفعون ضرا كالملائكة وغيرهم للعباد. الوصف الثالث أنهم يوم القيامة يكونون أعداء لمن دعوهم وعبدوهم، بخلاف الله عز وجل فإن الذين يعبدونه في الدنيا يكرمهم في الآخرة ويجعل لهم الدرجات العلى ويجعلهم يتلذذون بالنظر إليه سبحانه وتعالى ويحل عليهم رضوانه. وأما من عبد الشجر والحجر والقبر والجن والشياطين يوم القيامة يعادونه، ولهذا قال هنا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. إذن فكيف تعبد شجرا أو حجرا أنت تعبده ويوم القيامة سيعاديك؟ أيضا مما وصفه الله عز وجل أنهم يتبرؤون يوم القيامة وينكرون أنهم ما أمروهم بعبادتهم ولا طلبوا منهم ذلك، وكانوا بعبادتهم كافرين فهذه الأربع الأوصاف مما يدل على أن غير الله عز وجل لا يصلح للعبادة ولا يجوز عبادته، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يعبد وهو الذي يدعى وهو الذي يستغاث به وهو الذي يفرج الكروبات. أنت تسمع يوميا يا إبراهيم، وين دفاترك وين قلمك وين؟ ما في، خلاص كنت تجلس عند أبيك، لا تجلس في آخر الحلقة، تجلس قريب أبيك إن شان تكتب له في كتاب أو شيء. قال وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وهذا فيه أن الإخلاص سبب لإجابة الدعاء، فإن المضطر ولا شك أنه يدعو بحرقة وإخلاص، المضطر يدعو بإخلاص ولهذا يجيبه الله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وفي أن الدعاء فيه بركة عظيمة، فالله جل وعلا إذا تضرع العبد إليه ودعاه كشف ضره وأصلح حاله. وأيضا يستفاد من هذه الآية أن الله عز وجل يعرف بالفطرة، ولو لم يعرف العبد الشرع والأدلة التي بها يعرف الله جل وعلا، فبفطرة الخلق يعرف الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد حتى الكافر الذي ما عبد الله يوما من الدهر عند الاضطرار يلجأ إلى الله، عند الاضطرار يلجأ إلى الله، فطرته تدعوه إلى ذلك. ولهذا تجد الذين يقولون بأن الله في كل مكان إذا حصل له أمر مفاجئ رفع يديه إلى السماء وقال يا الله، مع أنه يعتقد أن الله في كل مكان، ولو كان قوله صوابا لمد يده هكذا إلى الأرض وقال يا الله. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، وفي رواية أنه عبد الله ابن أبي ابن سلول، ونعم ابن سلول كان يؤذي المؤمنين بل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم في رواية أنه عبادة بن الصامت الذي قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث صحابيه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، ورواه من؟ الطبراني، وفي سنده عبد الله ابن لهيعة، وعبد الله ابن لهيعة ضعيف، اختلط ضعيف واختلط، احترقت مكتبته فاختلط عقله. وهذا الحديث كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يسأل عنه كثيرا، حفظته منه قبل أن أدرس كتاب التوحيد، لأنه كان يسأل عنه خاصة المبتدئين. عندك يا بني ما حال حديث إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله؟ فكان يكرره كثيرا. من حديث من؟ حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني، وفي سنده عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف مختلط. وفيه ما كان عليه المنافقين من أذية أهل الإيمان، وفيه ضرر المنافقين، فالمنافقين نكبة على الأمة الإسلامية، يعتبرون نكبة، ضررهم أشد من ضرر الكفار واليهود والنصارى. ويستفاد منه مع أن الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، يستفاد منه أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن من فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بقدرته أن يكف شر هذا المنافق، كان بقدرته أن يكف شر هذا المنافق الذي يؤذي الصحابة، ولكنه أراد أن يعلمهم التعلق بالله تبارك وتعالى، وأنه بشر لا يضر ولا ينفع، وأنه لا يجوز التعلق بغيره سبحانه وتعالى والاستغاثة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولماذا ما أخذ السيف وقتله؟ منافق ويؤذي المؤمنين، فهو لم يفعل ذلك حتى لا تحصل ضجة، كما جاء في رواية أخرى قال حتى لا يتحدث الناس ويقولون محمد يقتل أصحابه. فقد تقتضي المصلحة أحيانا أن تداري بعض الناس وفيهم شر، تقتضي المصلحة أن تداري بعض الناس وأنت تعلم أن فيهم شر وأن بقاءهم في الدعوة شر، لكن قد يحتاجون في بعض المواطن إلى مداراة. فإن من الناس من إن سكت عنه وأهملته قل شره، فإذا أيقظته وواجهته زاد شره، فيبقى هكذا بين الناس حتى يصرفه الله هكذا. وأيضا قال بعض أهل العلم إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب سد الذرائع. الآن الصحابة على صحة الحديث، الحديث ضعيف، جاءوا إليه في أمر يقدر عليه ولا ما يقدر عليه؟ يقدر عليه صح ولا لا؟ والذي يقدر عليه المخلوق ما حكمه استغاثة به؟ جائز. فلماذا نهاهم؟ قالوا من باب سد الذرائع، لأنهم اليوم يسألونه شيئا يقدر عليه، وغدا ربما يستغيثون به في شيء لا يقدر عليه. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة في سد الذرائع، في سد الذرائع. والحديث ضعيف، ولكن كما سمعت قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهو بشر وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن لا يجوز الاستغاثة به في حياته فيما لا يقدر عليه إلا الله، فكيف بعد مماته؟ وأما المشركون بعد ذلك ممن ينتحلون الإسلام فتجدهم يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البوصيري في البردة، يقول ماذا؟ من يأتي بالأبيات التي فيها الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من يأتي بها؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من ألوذ به. لا، ما هو هذا البيت؟ ها؟ يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. هذا من استغاثة الصوفية الشركية بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو رأيتهم عند قبره لتعجبت من تلك التصرفات، ذاك الذي يصور وذاك الذي يدعوه يا رسول الله وذاك الذي يمسح بالجدران وهكذا. وهذا كله لا يجوز، فالاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، شرك أكبر. بل يجب على العباد أن تتعلق قلوبهم بالله جل وعلا خوفا ورجاء ودعاء ورغبة ورهبة وخشية وتوكل ومحبة، كل ذلك تتعلق بالله تبارك وتعالى. يستفاد منه إذا كان معناه صحيح، إن كان معناه صحيح تؤيده أدلة أخرى ممكن يذكر هذا، أما إذا كان المعنى فيه مخالفة شرعية ما يحتاج إلى شرح ولا يحتاج أن يقال استفاد منه وهو ضعيف. لكن أحيانا مثل هذا الحديث الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما تجوز. طيب، فما دام أن هذا معناه صحيح لا بأس أن تتكلم عن المسألة. طيب، وإلا الحديث الضعيف ما يحتاج إلى شرح، لكن أحيانا يكون الحديث معناه ثابت في الكتاب والسنة من أدلة أخرى فيكون شرح للمعنى لا شرح للألفاظ. وأما إذا كان الحديث فيه مخالفة شرعية كان يكون الحديث فيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل وهذه ليست ثابتة، فما يصلح أن نتكلم عن الصفة وأنها صفة لله وهي صفة ذاتية أو صفة فعلية وهي ليست ثابتة، بل نقول الحديث ضعيف ونمشي وهكذا.